وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
وعليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة وأنقذ برحمته النفوس الهالكة ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام الأحباب، يتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي لماذا أسلموا، واليوم بمشيئة الله ومنته نحتفظ في جعبتنا بمفاجأة حصرية تنفرد بها قناة الرحمة، مفاجأة تؤكد لنا أن الإسلام يطرق كل الأبواب. وعندما نقول الإسلام يطرق كل الأبواب فنحن لا نستثني بابا بعينه، والإسلام في حلقة الليلة يحط رحاله عند الفاتيكان. قد يكون فيما نقول قدر من المفارقة، لكن استباقا وقبل أن نوضح الحقائق شيئا فشيئا، نستهل مع أخوتنا في الكنترول بصورة للفاتيكان، لمبنى الفاتيكان. ترون الصورة أمام حضراتكم. هذا المبنى يصطخب فيه نشاط ضخم، نشاط تبشيري ضخم ونشاط دعوي ضخم، لكن ماذا لو أن الإسلام وصل إلى هذا المبنى؟ هذا سؤال نطرحه، ولا نطرحه هنا محض افتراض، وإنما معنا واقعة ربما ستجعلنا نعيد النظر في كثير من الأمور. معنا صورة أخرى لأحد بابوات الفاتيكان، البابا يوحنا بولس الثاني. بالضبط هذه هي صورته. ثمة رابط بين الصورة الأولى، صورة مبنى الفاتيكان التي رأيناها، وبين صورة أشهر بابوات الفاتيكان على الإطلاق، وهو البابا يوحنا بولس الثاني، والذي مكث نحو من 26 عاما. قام خلال هذه الأعوام ب104 سفرة خارج الفاتيكان إلى ما يقرب من 129 دولة. لماذا سقنا هذه الوقائع؟ ولماذا آثرنا وفضلنا أن ننعش الذاكرة بهذه الصور؟ ماذا لو أن أحد مساعدي البابا يوحنا بولس الثاني اعتنق الإسلام؟ وما نقوله ليس محض افتراض، لكن أعيد السؤال مرة أخرى بنصه بتمامه. ماذا لو أن أحد مساعدي البابا الراحل يوحنا بولس الثاني اعتنق الإسلام؟ ماذا يمكن أن تتوقع؟ وما الذي يجعل مساعدا للبابا يعتنق الإسلام؟ وماذا لو اعتنق الإسلام؟ كيف ستكون صورته بعد أن يعتنق الإسلام؟ لنضع هذه الأسئلة نصب أعيننا ولنستعد من الذاكرة مرة أخرى ومع أخواتنا في الكنترول صورة لمبنى هيئة الإذاعة البريطانية، صورة لمبنى هيئة الإذاعة البريطانية الشهير. بالضبط نشكر إخواننا في الكنترول. ومبنى الإذاعة البريطانية ظلت فترة طويلة تدعم أنشطة البابا وتروج لها وتعرف بها، فجهود الفاتيكان يزكيها ويسندها نشاط إعلامي ضخم. معنا صورة أخرى لتوني بلير، أحد أشهر الساسة البريطانيين على الإطلاق. وتوني بلير كان معروفا عنه أنه من الساسة المتدينين الذين لهم علاقة وثيقة بالكنيسة يستمد منها المدد والعون. الضيف الذي نستقبله الليلة عاش داخل أروقة الفاتيكان ورسم كاهنا وقسا. نعم عاش داخل أروقة الفاتيكان وتم ترسيمه كاهنا وقسا. عمل مساعدا للبابا في كثير من أنشطته، البابا يوحنا بولس الثاني الذي رأينا صورته قبل دقائق مضت. وعمل قسا في إنجلترا وكان منظورا لهذه المهمة التبشيرية الكبيرة. قرأ تاريخ الكنيسة الأوروبية بوجه عام والإنجليزية بصفة خاصة. ضيفنا الذي تم ترسيمه داخل جامعة الفاتيكان ليكون قسا ويساهم في نشر المعتنق الكاثوليكي مضت به أقداره إلى وجهة أخرى. ضيفنا لا نعرف اسمه قبل اعتناقه الإسلام، ولا نعرف اسمه ببساطة لأنه رفض رفضا باتا أن يجهر باسمه قبل الإسلام، واحترمنا رغبته خلافا للنظام المتبع في برنامج لماذا أسلموا، لكن لابد أن نحترم رغبة الضيوف. لنقل إذن القس السابق أحد أشهر مساعدي بابا الفاتيكان السابق يوحنا بولس الثاني، المفاجأة أنه اعتنق الإسلام وتسمى باسم إدريس توفيق. وربما تكون مع إخوتنا في الكنترول بالضبط هذه هي صورته بعد أن اعتنق الإسلام. ما قصة إدريس توفيق المساعد السابق للبابا يوحنا بولس الثاني والذي بارح الحياة اللاهوتية والبابوية واختار أن يعتنق الإسلام دينا؟ تعالوا نقرأ الرحلة من بدايتها. ولد إدريس توفيق في شمال إنجلترا وتربى في رحاب طفولة سعيدة للغاية، لم يكن ثمة ما يعكر صفوها. كانت الأسرة كاثوليكية، كاثوليكية حتى النخاع. في سن مبكرة وبسبب نبوغه ومسارعته إلى التعلم والاستزادة من التعلم أصبح عضوا في النظام الديني الكاثوليكي. عاش في السلك الكهنوتي بوصفه راهبا. كان يعلم الأطفال، يعلمهم الأقانيم الثلاثة ويعلمهم الأناجيل ويعلمهم ما قدر له أن يتعلمه هو، لكن طموحه تجاوز بكثير أن يعلم أطفالا. قرر أن يسافر إلى روما وأن يحصل على دورة تدريبية على أعلى مستوى ليرسم قسا في رحاب الفاتيكان. وبالفعل توجه إلى روما وبدأ السلك التدريبي لإتمام مهمته في الفاتيكان. درس الفلسفة ودرس اللاهوت في مظانه ومصادره، وأدرك عقائد القوم إدراكا محيطا فيه نوع من الإحاطة. تم ترسيمه كما ذكرنا ليصير كاهنا، وبالفعل التحق مباشرة بسلك الخدمة للبابا يوحنا بولس الثاني. عمل مساعدا لما يسمى بالخدمات الدينية، ثم عاد إلى بريطانيا بعد أن تلقى في جامعة الفاتيكان هذه الدورات التدريبية الوعظية التبشيرية المتطورة. عمل في إنجلترا أو في لندن قسا لمدة 8 سنوات. 8 سنوات وهو يعمل قسا في إنجلترا التي كانت يوما ما إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس كما وصفت. بدأت أسئلة تتولد داخله، وسرعان ما تطورت هذه الأسئلة إلى شكوك. هل ما تعلمه وما تلقاه في الفاتيكان في أروقته، هو الحق الذي لا خطأ معه، وهو اليقين الذي لا باطل في تضاعيفه. بدأت أسئلة الحق تومض وتبرق في شاشة الوعي، لم يعد مقتنعا بما تلقى، ومن ثم لم يعد مقتنعا بمهمته الكنسية اللاهوتية. وإذا لم يكن هو في ذاته مقتنعا، فكيف به يستطيع أن يقنع الآخرين؟ وعلى طول خدمته في أروقة الفاتيكان واقترابه من البابا السابق البابا يوحنا بولس الثاني الذي رحل عن الحياة سنة 2005، ظلت الأسئلة تتراكم داخله شيئا فشيئا، وظلت الشكوك تتعاظم بين حناياه شيئا فشيئا. قدم في زيارة سريعة إلى مصر، لم يكن للزيارة أي أهداف رعوية أو وعظية أو تبشيرية، على العكس كان يبتغي بهذه الزيارة القصيرة لمصر أن يتعرف إلى الحضارة الفرعونية، وأن يأنس شيئا من الرفاهية أو شيئا من الراحة أو شيئا من المتنفس من هذه الضغوط التي كان يعانيها بتأثير الأسئلة الشائكة التي لم يستطع عقله ولا ضميره ولا وعيه أن يجيب عنها. طيب، فاصل قصير واستبقوا هذه المعلومات التي ذكرناها، فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم. يريد مع أخواننا في الكنترول نستحضر مرة أخرى صورة المهتدي من باب التذكير. المهتدي بالضبط الذي ترونه كما ذكرنا لحضراتكم عمل قسا في بريطانيا لمدة 8 سنوات، وانخرط في سلك الخدمة الكهنوتية في أروقة الفاتيكان، وعمل مساعدا للبابا يوحنا بولس الثاني، وتصاحبنا تباعا صور له من أماكن متفرقة زارها في العالم. قلنا إنه بعد أن عمل 8 سنوات قسا في بريطانيا توهجت داخله أسئلة عقدية لم تهتدي إلى إجابات، وبينا أنه نزل ضيفا على مصر في زيارة سياحية سريعة أراد لها أن تكون متنفسا عن الضغوط التي يعانيها بسبب هذه الأسئلة. موقف عابر، لقي طفلا مصريا أو غلاما صغيرا، واقترب منه الغلام دون أن يعرفه وتبسم في وجهه تبسما. هذه الابتسامة من هذا الغلام أوجدت داخله داخل ضيفنا إحساسا ليس قتلة وليس مصاص دماء، ففيهم ود وفيهم لطف وفيهم قرى الضيف وفيهم نوع من الإكرام للغريب لم يكن يأنسه حتى في أوروبا. بدأ ضيفنا يعدل فكرته عن المسلمين شيئا فشيئا. عندما عاد إلى إنجلترا عمل مدرسا في بعض المدارس الحكومية، كان مطلوبا إليه أن يقوم بتدريس مادة العقائد والأديان، وحاول ضيفنا أن يوسع الدائرة، بل بدل أن يدرس المسيحية بدأ يقرأ عن المسيحية واليهودية والإسلام، وبدأ يدرس هذه العقائد والأديان كلها دفعة واحدة لطلابه. بدأ يستزيد بمعلومات وافرة حول الإسلام من خلال قراءاته وهو مثقف مطلع، ومن خلال دخوله على النت مرارا والاستزادة بدأ يتعرف إلى واقع ثقافة المسلمين ويدنو منها باقتراب حميم. في الفصل وفي شهر رمضان كان بعض طلابه من المسلمين، واستأذنه بعض الطلاب في أن يؤدوا الصلاة داخل القاعة، داخل قاعة الفصل الدراسي، وطالبه بعضهم بأن يطالب إدارة المدرسة بأن تسمح لهم بالصلاة داخل القاعة، وبدماسة ولطف توجه ضيفنا إلى إدارة المدرسة وطلب منها الإذن لهؤلاء الطلاب بأن يؤدوا صلاة المسلمين داخل القاعة، وبدأت عينه وبدأ قلبه ووجدانه، بدأت كل جوارحه تتعلق بهؤلاء التلاميذ وهم يؤدون الصلاة، يركعون، يسجدون، يطمئنون راكعين، يطمئنون ساجدين، يقرؤون القرآن، بدأ صوت القرآن يأخذ عليه لبه ونفسه، إلى حد أنه عندما كان يرد ذكر القرآن في محاضراته أو حتى ينطق به، ينطق بلسانه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، كانت عبراته ودموعه تسبقه، وكان صوته أمام طلابه يختنق بالعبرات والدموع. بدأ يتعرف إلى الإسلام في بعضه، وتعرف إلى مطرب سابق في إنجلترا اعتنق الإسلام. هو رفض الإفصاح عن ذكره، وأرجح أنه يوسف إسلام، لكنه على أي حال تعرف إليه ونطق بالشهادتين في عام 2001 في مفاجأة من العيار الثقيل، القس السابق والمساعد السابق للبابا يوحنا بولس الثاني ينطق بالشهادتين ويعتنق الإسلام، ويصبح اسمه بعد اعتناقه الإسلام إدريس توفيق. وحتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها وقد بذلنا معه جهدا معنتا، يرفض الإفصاح عن اسمه قبل اعتناقه الإسلام، ونحن نحترم هذه الرغبة. أرى أننا بهذا نكون قد أوفينا بخلاصة سيرة ذاتية سريعة عن ضيفنا الذي تنفرد قناة الرحمة بإجراء لقاء حصري معه. سريعا سريعا نتعرف إلى ضيفينا. يحل ضيفا علينا في استوديو قناة الرحمة، نقول القس السابق والمساعد السابق للبابا يوحنا بولس الثاني والذي اعتنق الإسلام، الأخ إدريس.
شكرا. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويحل ضيفا علينا ومعنا وجه ألفتموه بدماثته وإيمانه وحسن خلقه، معنا الداعية الأمريكي الشيخ علي فريد رسول. أهلا بكم ومرحبا.
أهلا بك. السلام.
At the first, I want to ask you our traditional question. No one forced you to accept Islam. We want you to tell us about the conversations you made with yourself, in your inner mirror, until you declared the Shahada. There is no God but Allah, and Muhammad is a messenger from Allah. We want you to tell us about your autobiography until you accept Islam, actually. We are listening.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. You know, Allah Almighty works in our lives in extraordinary ways. And one of the problems in our lives as Muslims is that we don't take time to see where Allah is guiding us. When I look back on my life now, I can see that right from the day I was born, right to this moment when I'm sitting with you here tonight, Allah Almighty had a plan for me. And He was working His plan out all through my life. So when I was sitting in Rome, listening to lectures about church history and about the Bible, really, I can see now that I wasn't really studying for the priesthood. I was studying to be with you tonight, to be speaking to these people on the TV. And Allah Almighty uses all the events of our lives, all of the events, to make us the people that we are. So I don't reject any part of my life. I don't reject it at all. When I'm giving talks now all over the world about Islam, and I always begin my talks by saying to the audience, if any of you have come here today to hear me criticize the church or the Pope or the Bible, you've come to the wrong talk. Because all I have in my heart is love for those people who brought me to where I am today. Okay? So my first experience of Islam, if that's what you're asking me, when I was a priest, before Islam, I knew nothing about Islam. I knew nothing about Muslims. I'd never even met a Muslim. I'd never spoken to a Muslim. I'd seen them in the street. And I knew that Muslims chopped your hands off, and they hit ladies, and they blew themselves up. But I'd never met a Muslim before. And I came on holiday to Egypt. Alhamdulillah Rabbil Alameen. I came to Egypt. And a little boy in the street selling bananas was the first Muslim I ever met. And he greeted me. The first words I ever heard from a Muslim were, Assalamu alaikum. And for the rest of the week that I was in Cairo on holiday, I passed that little boy in the street, and the little boy I learnt some Egyptian words, and I learnt to say to the little boy, Zayak, Zayak ya Habibi. And he replied to me each day, Alhamdulillah. And I went back to London at the end of that week, and I didn't know much about Islam, but I had met Muslims. And Muslims, like the little boy, had taught me to say As-salam, the greeting of peace, not chopping hands and blowing yourself up, but peace. So that little boy, and it's important, forgive me if I'm talking too much, it's important for us as Muslims to remember that on Judgment Day, we'll give an account to Almighty Allah for the words we've spoken and the example we've given about Islam. And on Judgment Day, that little boy will get a great surprise, because he'll appear before Allah Almighty, and it will be read out in his book all the shahadas that have been declared as a result of him introducing me to Islam. All the words that have been written about Islam because of him. All of the television programs because of that little boy. And all of the blessings come from him, and he knows nothing about it. And Allah Almighty will bless him abundantly on Judgment Day for the good example he gave.
رائع. Until translation.
Okay.
طبعا سألته أن يحكي لنا أو أن يقص علينا سيرته الذاتية منذ البداية، فبدأ بعبارات ملهمة جعلتني شخصيا أحس بالتهيب، لأن لهذا الرجل رؤية وبصيرة ثاقبة. فهو يقول: الله عز وجل هو الذي أعد لي هذه الخطة، وهي خطة قدرية لا يد لي فيها، لكن الله عز وجل أراد لي أن أولد في إنجلترا، وأن أسافر إلى روما، وأن أتلقى محاضرات لاهوتية في أروقة الفاتيكان، وأراد لي أن آتي إلى مصر، وأراد لي أن أعتنق الإسلام بعد ذلك وأن أصبح داعية. الله عز وجل هو الذي رسم لي هذه الخطة القدرية، وأنا حفي وسعيد بها. ذكر لي شيئا مهما، قال لي: لم آتي اليوم لأنتقد الأناجيل، ولم آتي لأصب جام غضبي على البابوية، لم آتي لأنتقد أحدا، لكنني أردت أن أعرض سيرتي الذاتية أمام النواظر والعيون والأبصار والقلوب. وهو يقول لي: بالفعل كنت أسمع أن المسلمين إرهابيون مصاصون للدماء، وأنهم لا يفتؤون يضربون النساء، معلومات كانت تسرب من خلال الميديا، انطباع ترسخ في الرأي العام، ولأني جزء عضوي من هذا الرأي العام، فقد تغلغل داخلي هذا الانطباع. لكن عندما زرت مصر، ذهبت إلى السوق لشراء بعض الفاكهة، وقابلني غلام صغير غض، وابتسم في وجهي وأقرأني السلام، قال لي: السلام عليكم. أحسست في صوته بنوع من الطمأنينة، وفتحت معه حوارا، سألته عن حاله وشأنه، فقال لي باطمئنان بثقة المؤمن وإيمان الواثق: الحمد لله. يقول إدريس توفيق: لم أعرف الكثير عن الإسلام في ذلك الوقت، اللهم إلا من خلال هذه المقابلات التي كنت ألتقي من خلالها بالمسلمين في الطريق. لكن عندما عدت إلى إنجلترا بدأت الدراسة المعمقة، وبدأ الاطلاع، وبدأ القراءة. سنعود إلى الأخ إدريس توفيق بعد أن نجدد الترحيب مرة أخرى بالشيخ علي فريد رسول. شيخ علي، ماذا تود أن تقول لأخينا المهتدي الأخ إدريس توفيق؟
إن الحمد لله أستعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسل الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، أخونا إدريس وصلت إلى أعلى درجة، إلى أعلى درجة في دين النصارى، وصلت إلى أعلى درجة في دين المسيحيين، وصلت إلى أعلى درجة عشان هو كان عسيس وكان بيعلمهم كتابهم، كان بيعلمهم دينهم، كان بيشرح لهم كتابهم. وبعد هو وصلت إلى أعلى درجة، هو لقيت كلام الله صح: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وليت دين الإسلام أحسن دين على وش الأرض، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، ناس كان بيعبدوا، كان بيجي عنده وقال له: أبا زي أبي، أنا مات معصية الله، فاغفر لي. فهو بيقولهم: أنا غفرتك. الشرك الدعاء، الشرك الدعاء لا حول ولا قوة بالله، الشرك الأكبر، عشان الشرك الأكبر في أربع أنواع: الشرك الدعاء، الشرك الطاعة، الشرك النية رد والقصد، والشرك المحبة. سبحان الله، الشرك الأكبر. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وما يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فلا فتحت قلبه ويهديه إلى دين الإسلام. فالحمد لله هو ساب حياة دي لحياة طبيعية، لحياة بتواضع، بحياة إسلامي. فالله نعمة الله عليه، وهو في نعمة وكفى به نعمة. سبحان الله.
أحسنت، جزاكم الله خيرا. قبل أن نعود بدفة الحديث إلى المهتدي الذي أذهلنا في حلقة الليلة الأخ إدريس توفيق، معنا مكالمة هاتفية، ياريت المكالمات تكون مختصرة. معنا الأخ المهندس محمود من مدينة السويس. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، ازيك يا دكتور حسام؟
أهلا بكم ومرحبا.
طبعا الحمد لله أنا متابع لبرنامج حضرتك، لأن أنا اتصلت قبل كده بسبب ظروف شغلي إن أنا شغال مع أجانب.
نعم.
بحب أستغل فرصة الإخوة اللي بيجوا أسلموا من الأجانب، بحيث إن أنا أستفيد في شغلي إن إزاي أكون صورة مشرفة للإسلام. فأستأذن حضرتك إن أكلم الأخ إدريس.
تفضل، يا ريت باختصار بس، تفضل.
إن شاء الله. السلام عليكم برادر إدريس.
وعليكم السلام ورحمة الله.
Actually, I would like also to take this chance to take one advice from you. Abba, I'm working with foreign people, and because of your work before as Christian, you should have a lot of knowledge about this religion. And actually, my colleagues in the work are Christians and non-believers, so I don't know how I can give them a good picture. Especially, I don't have a lot of information about my religion. I should feel shameful about saying that, but unfortunately, I don't have a lot of knowledge. I'm not reading a lot about my religion, but I'm praying, stuff like that. So how can I give a good picture about my religion, Islam? And not to lose your time, thanks a lot, and waiting for your reply.
You want to make any comment? نشكر الأخ المهندس محمود من السويس. Go on.
بسم الله الرحمن الرحيم. What I would say, brother, is very simple. Our beloved Prophet said that all we need to tell people about Islam is one ayat of Quran. We don't need all the books. We don't need a library of books to talk about Islam. The person that told me about Islam was a little boy selling bananas. So what you're called to do, brother, I would say, I don't give people advice, but it would seem to me that this is what you're called to do, is by your good example, show people what Islam is like. Words are easy. Words come very cheap. And unfortunately, I'll be very bold and say it, in the Muslim world, there are lots of people doing a lot of talking and telling people what to do. And unfortunately, a lot of it sounds to most people like wah, 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 wah. It doesn't touch their hearts. People who don't know about Islam, they've heard about Islam from the television and the radio and the newspaper. They've seen Islam from the bad example of Muslims in the street. So, brother, you are called to be a mercy to these people, to show them the real Islam, to show them what it means. So, for example, you show them, you laugh and joke, you smile. Muslims are not miserable. We're not called as religious people to be miserable people. We're called to be fun. And what you must do, in the midst of the fun and in the midst of the professionalism of your work, you say, can you just excuse me for 5 minutes? I have to go and pray. That's example. You know? And during Ramadan, instead of like many Muslims, you look miserable. Oh, it's Ramadan, I'm hungry and I'm thirsty. In your fasting, you should show your friends you're smiling even more. You're even happier to be a Muslim. You're thanking Allah Almighty that you've been given the gift of fasting. So I'd say, brother, you're given a fantastic opportunity. You don't need lots of books, although it is important to study. Muslims should always improve themselves in every way, in their health and in their mind, everything, their manners. So you should learn. There are lots of very good websites, television channels, books. You should do this. But you start, it would seem to me, by good example.
رائع. سأترجم ما دار من حوار بين المهندس محمود من السويس وبين أخينا الأخ إدريس توفيق بعد أن نتلقى هذه المكالمة الهاتفية. الأخت أم عصام من القليوبية. السلام عليكم ورحمة الله.
أحييكم بأعظم تحية، تحية الإسلام. السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم.
بارك الله فيك، رفع قدرك.
آمين.
وعزك الله إن شاء الله.
آمين.
إيه البرامج الجميلة اللي أنت بتجيبها لنا دي، بتفتح صدورنا للإسلام.
الحمد لله.
أولاً أنا عايز أقول إن أنا الأول أحيي حبايبي وإخواتي. أنا عندي 67 سنة.
ما شاء الله.
أنا أسلمت وأنا عندي 15 سنة.
بسم الله ما شاء الله.
يعني أسلمت وعملت عيلة كبيرة جداً جداً من أولاد وبنات وأحفاد. وأسلم واحد من إخواتي برضو، وأسلمت واحدة من إخواتي بنت. وأنا بفتقد بدين الإسلام.
ما شاء الله.
أولا دين عظيم، ودين كل اللي بيقول عليه إرهاب دول ما يفهموش حاجة طبعا.
نعم.
لأن من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. أنا ما أقدرش أقول أكتر من إن أنا يعني دين الإسلام ده دين عظيم.
نعم.
وأنا دلوقتي مع الله في القرآن الكريم على طول، بحفظ أنا القرآن لوحدي.
ما شاء الله.
ويعني أقول لك أنا بختمه كل شهر مرة.
بسم الله ما شاء الله.
والحمد لله يعني، بس أنا حصل لي ابتلاءات كتير جدا جدا جدا، والابتلاءات دي طبعا أنا ما فرتش منها، يعني ما قلتش لا أنا أرجع لأي حاجة. فالحمد لله تقبلت الابتلاءات منهم، يعني ابن مني فقدته. فكان هو سبب في ان انا اوصل لاعلى الدرجات في الدين.
ما شاء الله.
فالحمد لله والشكر لله، ربنا نور قلبي بنور الله وبنور الاسلام. وانا بحيي الاخ ادريس.
نعم.
والاخ علي على يعني منورين الشاشه، مش عايز اقول اكتر من كده.
طبعا
منورين الدنيا كلها.
جزاك الله خيرا.
اتمنى من الناس كلها ان يعرفوا الاسلام على حق، ويعرفوا ان القران ده هو منهج حياه.
نعم.
منهج حياه للناس كلها. وكل اللي بيحصل في الدنيا دلوقتي حاليا على قد فهمي كله موجود في القران.
جزاك الله خيرا يا ام عصام.
نعم.
جزاك الله خيرا وثبتك الله عز وجل.
وارجو دعواتك ليا يا رب بالتثبيت في القران.
امين يا رب. امين. ونحن
ولا يزغ قلوبنا بعد اذا هدانا ربنا ان شاء الله.
امين يا رب.
ولك
آمين.
الشكر والحمد والسلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نسال الله عز وجل ان يزيدها ثباتا بشارة تأتينا وقد اعتنقت أم عصام الإسلام وهي في 15 من العمر، وهي قد تجاوزت الآن 60 في 67. نسأل الله أن يبارك في هذه الأعمار وأن يزيدها هداية. مضمون الحوار الذي دار بين الأخ المهندس محمود من السويس وبين أخينا إدريس كان يدور حول فكرة الدعوة، كيف ندعو الآخرين إلى الإسلام. الأخ إدريس في إجابته المقتضبة التي تأنس فيها الدهاء والذكاء وحسن المرمى يقول له: ليس مطلوبا من الداعية أن يبلغ كتبا طويلة، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو ذكرنا بهذا يقول: بلغوا عني ولو آية. لو أن آية نجحت في أن تنفذ في القلوب وأن تغير سلوكا معوجا وأن تعيد الناس إلى الجادة المثلى فبها ونعمت. نحن لا نحتاج إلى محاضرات مطولة ولا إلى مجلدات مطولة لنبلغ آية. ثم يذكر أو يستعيد نفس الواقعة بائع الموز الذي لقيه في السوق، يقول إنه هذا الغلام بسلوكه بتبسمه بعدم جهامته بحسن استقبال من الطمأنينة والدماسة فتح له بابا واسعا للهداية، وهو غلام صغير السن حديث السن. ومن هنا فهو يقول: نحن لا نحتاج إلى مجلدات مطولة، لكنه يضع إبهامه على العصب العاري من أوجاع المسلمين، الانفصال بين المبدأ النظري والتطبيق، الانفصال بين المبدأ النظري الذي ندعو إليه وبين السلوك الميداني الذي لا علاقة له بهذا المبدأ النظري. فكأنه يستحثنا أن نكون مسلمين بأخلاقنا بسلوكنا بتعاملنا مع الناس. أشار إلى مسألة مهمة: لماذا يتجهم البعض؟ لماذا لا نقابل الغرباء بابتسامة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم في وجه الناس، وكان تبسمه حافزا لهم أن يزدادوا حبا لهذا الدين. وضرب مثلا بما يحدث في شهر رمضان، الناس في شهر رمضان بعضهم يظل يتضور ويشكو من الجوع بدل أن يقدم أمثلة ميدانية وحية للجهاد والولاء لهذا الدين. واضح أنه في جعبة إدريس توفيق الكثير ليقوله، سنعود إليه بعد أن نتلقى هذه المكالمة، ونأمل من المكالمات أن تكون مقتضبة حتى نستطيع أن نستزيد من علم الأخ إدريس. معنا الأستاذ عطاء عبد العال الصحفي الكبير بجريدة الأهرام. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك أستاذ عطاء،
إن شاء الله تكون بخير.
الحمد لله.
مرحبا بك وضيفيك الكريمين.
أهلا
مرحبا بك شيخ إدريس. مرحبا شيخ علي، بارك الله فيكم وثبتكم على الإيمان. أنا فعلا أسلكت صدورنا جميعا، وكنت يعني أنا أرحب بكما، وأود أن أسأل الشيخ إدريس يعني ما العون الذي يمكن أن يقدمه له المسلمون حتى يعني يستطيع أن يقدم خدمات دعوية في مجال الإسلام؟ ما هو المطلوب للمسلمين بالنسبة له والمهتدين من أمثاله في دول الغرب، وكيف يرى مستقبل الإسلام في أوروبا؟ شكرا. بارك الله فيكم.
جزاكم الله خيرا أستاذ عطا. جزاكم الله خيرا أستاذ عطا. We have one more question. At the first, in your opinion, what is the complete meaning of Islam? What is the complete meaning of believing in God, believing in prophets, in scriptures, day of judgment? In general, what is the complete meaning of Islam in your opinion?
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. You see, Islam is so simple. We make Islam very complicated. But it's very, very simple, and it speaks to the hearts of all mankind. Islam is the natural religion of mankind, and it's existed since the beginning of time. Islam can be summed up like this: there is a God, and that God has spoken to his creation through prophets. That is Islam. And the last prophet of all was Prophet Muhammad, alayhi salatu wasalam. Your viewers know better than I that the word Islam comes from an Arabic root word that means two things. It means both peace and submission. Those who are Muslim are those who have submitted to Allah. And in submitting to Allah, they find peace in their hearts. Yeah. Yeah. That is Islam. It's very, very simple. But unfortunately, because we make things so complicated, we don't really submit everything to Allah. We just submit a little part of that. We might submit our mind, or we might submit our money. Yeah. Or submission means everything. It means saying to Allah, you made everything, and without you I am nothing. But because of you, I am very special. Islam gives dignity to human people, to human beings. Islam gives them great dignity because they're created by Allah. So Islam is very simple. There is a God who has spoken to his people, who speaks to them every day through Quran, through his book, and we are asked to respond to the greatness of the Creator by submitting. And in submitting, we find such happiness and peace in our lives.
يعني سألته في سؤال يلخص رحلته ما اعتقادك أو ما رؤيتك لمفهوم الإسلام؟ ما هو الإسلام كما تتصوره؟ لندع الكتب والتنظيرات والمجلدات، لكن الإسلام كما تتصوره أنت بعد هذه الرحلة الممتدة المليئة بالعنت والمشقة والتقصي والبحث. فهو قال لي عبارة أخرى ينبغي أن نضعها بين قوسين وأن نفكر فيها مليا. قال الإسلام بسيط في معتقده ومفهومه، عقائده واضحة، ولكن ثمة من المتحدثين باسمه من جعله معقدا غير مفهوم. أعيد عبارته، الإسلام بسيط في عقائده، لكن ثمة نفرا منا جعله معقدا، وربما يشير هنا إلى التحزب في فرق ومذاهب ووجود مذاهب على مذاهب، هذا كله بعد بالفكرة الأصلية عن بساطتها ونقائها، فكأنه يدين حالة الشرذمة التي نشهدها بين المسلمين والتحزب إلى طوائف ومزق يعادي بعضها بعضا وتتعامل بتنظيرات معقدة يستغلق فهمها على البسطاء. فأنا أعيد عبارته، الإسلام بسيط ونحن الذين جعلناه معقدا. الله عز وجل يوحي برسالة إلى نبي، هكذا يتصور الإسلام. الله عز وجل يوحي برسالة تشريعية وأخلاقية وعقدية إلى نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. والإسلام كما يتصوره أو كما يفهمه يعني بدلالة لفظه اللغوي معنيين، يعني السلام، السكينة والطمأنينة، ويعني الانقياد للديان قيوم السماوات والأرض. وكلما انقاد العبد لربه حصل بين حناياه مزيدا من السعادة. شيخ علي، هل هناك ما تود أن تضيفه لما ذكره الأخ إدريس؟ ما تود أن تقوله تعليقا على هذه المسألة، مفهوم الإسلام؟
أنا أقوله بالإنجليزي؟
As you like.
على طول
اعتقادك أنت، يعني هو عرف الإسلام كما تصوره، الإسلام كما تتصوره أنت وأنت داعية أمريكي. لو أردت أن تشرح للناس مفهوم الإسلام، ما هو الإسلام؟
أيوة فعلا كلام هو بيقول فعلا دين الإسلام مش كل حاجة ناس يحاول يخلي دين الإسلام صعبة، ولكن دين الإسلام أساسا مش صعبة. دين الإسلام بس دين الإسلام كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحنا كل حياتنا، حياتي ومماتي لله رب العالمين، إحنا نعرفه من كتاب الله. فلو إحنا قول سمعنا وطعنا ونحاول نعيش على دين الإسلام كاملة، عشان قال الله تعالى في القرآن الكريم أدخل في السلم كافة. فإحنا نخش في دين الإسلام كاملة. في آية في القرآن لو إحنا ندرس من ناس قبلنا من بني إسرائيل, الله فهمنا على حاجات حصلت مع بني إسرائيل بالسبب عشان إحنا مش هنعمل زيهم. قال الله تعالى في القرآن الكريم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. سبحان الله, آيات دي طويلة جدا عشان برضو فهمني عذاب الله انت مش هيستنى حتى يوم القيامة, انت مش هيستنى حتى حياة في القبر. لو انت عايز تسمع بعض كلام الله ومش عايزين بعض كلام الله, إن سبحان الله خزي في الحياة الدنيا مش هيستنى, الله هيدمرك, حياتك هيكون وحش في الدنيا. فخلي بالك خلي بالك, لازم إحنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعنا وطعنا, فهو دي.
نعم نعم, جزاكم الله خيرا. معنا الأخ أحمد من قطر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا بكم ومرحبا.
اهلا بكم يا استاذ حسام. صراحه انا بشكركم كثير وان شاء الله يبارك فيكم جميع, والشيخ محمد حسان والاخ اللي معك استاذ ادريس.
نعم.
الاستاذ علي كمان.
نعم.
بس انا في سؤال واحد بسالهم اثنين هم يعني.
تفضل.
انه انا بشتغل وشغلي في عندي يعني الزبائن اللي تيجي عندي اغلبها امريكان وانجليز ويعني اوروبيين بشكل عام. فاني شو ممكن يعني اسوي عشان يعني على الاقل اكون لو يعني شو بدي اقول لك يعني يعني شو اسوي اني مع هالزباين بحيث اني على الاقل لو ادعيهم بشكل لو بشكل بسيط, يعني مثلا هل اجيب كتيبات او هو شو فكرتهم هم الاثنين, بانه خصوصا الاستاذ ادريس توفيق.
نعم.
يعني هو كان قس سابقا فالله يعني هدان الحمد لله رب العالمين. هو شو برأيه يعني خصوصا محمي يعني الأوروبيين, شو أنا شو أقدم يعني بالضبط؟
نعم.
كيف التعامل يكون بالضبط يعني؟ نعم. بالخصوص إن شاء الله.
إن شاء الله.
وشكرا كثير لكم والله يبارك فينا الجميع وثبتنا على الإيمان إن شاء الله.
آمين يا رب. جزاكم الله خيرا. وقبل أن نحيل سؤالك إلى ضيفينا الكريمين, معنا الصديق الجميل والدائم للبرنامج الأخ رجب من الغردقة. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور.
أهلا بكم ومرحبا.
جزاك الله خيرا.
وإياك إن شاء الله
دكتور. والله أنا ليلة أمس والله جلس معي أخ روسي ودخل الإسلام بسبب نحلة. والله سأل نفسه من أين يأتي العسل. ثم تدرج في القراءة تدرج في العلم حتى اعتنق الإسلام, وإن شاء الله إن شاء الله سوف أهديه إليك
إن شاء الله على الرحب والسعة.
إن قدر الله اللقاء إن شاء الله سوف أهديه إليك يا دكتور.
إن شاء الله.
إن شاء الله رب العالمين. وأسلم على أخي الأكبر الدكتور أو الشيخ علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ثم على ماي بيج براذر إن شاء الله يعني والله أنا I feel that. والله أنا I feel he is my big brother إدريس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
My big brother, أنا I want your CD about your life before and your life now because I have a lot of tourists here in Hurghada. I like see and I like you know what about Islam. So if you can, okay, you can say, send it to me and I will know inshallah from Shalim al-Rahma inshallah.
إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خيرا دكتور حسام.
جزاك الله خيرا.
الله ينفع بك ويرزقك الإخلاص.
آمين يا رب آمين. جزاك الله خيرا. أخ أحمد from قطر. Asked you, how could we attract people to Islam in general?
By living as Muslims. Most people in the West, most people in the world don't go into mosque bookshops They don't go into Islamic bookshops and take books about Islam off the shelf. They don't do that, most ordinary people. People in New York, their only introduction to Islam is what they see on the TV or Muslims they will meet. So the way we can introduce people to Islam is one, by being real Muslims. Not being what we might call cultural Muslims, carrying lots of baggage that really has nothing to do with Islam, and not being lukewarm Muslims who don't really care about their faith and are giving very bad example by the way they're living their lives, but by being real Muslims. If we were to live as Muslims, how the world would sit up and look at us. You know, I always tell the Muslims in Britain, there are 1.5-2 million Muslims, and it's not many out of 60-odd million people. But I tell the Muslims there, you know, 2 million people, if you put them in a line, that's a lot of people. 2 million is a lot of people. And people in Britain should be able to look at Muslims and say, look, there's a Muslim. Look, there's a Muslim walking down the street. Not because he wears a hat, but because he's a good man, because she's a good woman, because they're honest, because they can be trusted. Look at our beloved Prophet, alayhi salatu wassalam. Even the non-believers gave them his things to look after because they knew he could be trusted. As Muslims, we should be seen to be the best of people. So that's the first way, as we said to our brother in the city of Suez, by good example. The second way, I would say, if we really take seriously the idea of... Can I give an example from Cairo? The brother in Qatar. I'll give an example from Cairo. In Cairo, there's a street called Sherat al-Atarb. And it's a very crowded street, very busy. And at night, it's even more busy. And you walk along the pavement in Dalatharb at night, and you're crushed and crowded by all the people. And then to make it more crowded, a boy has come, and he's put on the floor a sheet, okay? And on the sheet are socks, okay? And he starts the socks at the white socks, then pale blue, and then blue, and then until we get to black over here, okay? So the socks are very neatly laid out. And because Cairo is very dusty, he has a duster, and he keeps dusting the socks, okay? So his socks look good. And then to attract the attention of the people, he cries out, Occasion, he says, there's a sale on. Ta'ala, ya prince, come, ta'ala. Ta'ala, ya captain. Taleta ba'ashara. And he shows them the socks, okay? And if they want the socks, they buy it. And also he dresses nicely. He wears a nice T-shirt. Maybe he might wink at the girls as well, but we're not telling people to wink at the girls. But he does everything he can with a nice voice, ta'ala, occasion, to tell them about his socks. To me, that is what dawah is. Islam is like those socks. We as Muslims, we should lay out our stall very beautifully. What we have to offer should be very clear to the people, and it should look very beautiful. We should speak to them in a nice way, in a clear voice, in a friendly voice, in a humorous voice. We should look good. We shouldn't look scruffy and dirty. I taught in Damascus for the last 2 years at Mahad al-Fath al-Islami. And I used to tell my students, they were studying Islamic studies, and I said, any of you comes to my class with dirty shoes, I will send you away. Because we were talking about calling people to Islam. And I said to the students, you can't call people to Islam with dirty shoes. You have to be very smart and very polite. And I said to the students as well, the one who doesn't smile, I will fail you. Because you can't talk about Islam unless you smile. Because Islam is beautiful. In Egypt, we say Islam is asal. Asal, it's like honey. It's very, very sweet. This is Islam. This is, brother, this is what we should do.
طبعاً كما رأيتم, كان الأخ أحمد من قطر يطرح سؤالا كيف ندعو الآخرين إلى الإسلام فما زال الأخ إدريس توفيق مصرا على هذه النقطة بسلوكنا وأخلاقنا وحسن تعاملنا مع الآخرين وهو يؤكد على فكرة الأمانة هو يقول مثلا أنه عدد المسلمين في بريطانيا وهي البلد التي عاش فيها والقطر الذي عاش في رحابه، عدد المسلمين ليس كبيرا، لكن بمقدورهم بخلقهم بوقفتهم صفا واحدا أن يستقطبوا ويجتذبوا الآخرين إلى الإسلام بحسن أخلاقهم وضربهم القدوة والأسوة والمثل. ينبغي أن نكون أمثلة حية في الأمانة، وهو يركز على فكرة الأمانة، ويستدعي مسألة أنه كان في وسط القاهرة، وسط القاهرة مزدحم، ورأى شابا أو غلاما صغيرا يبيع بضاعته، كان يبيع بعض الجوارب، ويحاول أن يستقطب الناس إلى بضاعته بأن يحسن تنظيفها، بأن يتحدث عنها حديثا ودودا لطيفا. هو يقول ينبغي على الدعاة أن يحسنوا ترويج بضاعتهم بهذه الطريقة، الطريقة التي تروق للرأي العام، الطريقة التي تنفذ في القلوب. ينبغي أن نقابل الناس بابتسام. وهو يقول عندما كان في دمشق يقوم بإلقاء بعض المحاضرات، كان يصر أن تكون ملابس طلابه نظيفة، أن تكون أحذية طلابه نظيفة، أن يقابل الناس بثغور باسمة، بوجوه باسمة لا تجهم فيها ولا عبوس. وهو هنا يمتاح فعلا من معدن السنة النبوية، وكما قال عبد الله ابن الحارث: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من النبي صلى الله عليه وسلم. I want to ask you one more question. We have 4 minutes. What's your impression when you are listening to Quran recited by others? And in your opinion, how could Quran help you or help us seeking the right path?
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Just the pattern, the sound of Quran touches our hearts. I began to learn Quran by listening to Quran on a cassette, listening. I didn't understand it, listening. And then with my Quran, it was in Arabic and at the side in English. So I would listen to the tape, to the sometimes I would put the book aside and just listen to how beautiful it sounded. Not knowing what Allah was saying, but knowing that he was saying he wanted the best for me and for his creation. And then I began to read what he was actually saying. And everything fell into place. It all made sense. Everything that I'd ever done made sense. And all the chaos and the nonsense going on in the world makes sense because of what it says in this book. This book tells people, this is how you should live your lives. Not to put a burden on people's shoulders, but as a mercy to them, to take the burden off their shoulders. By listening to the words of Allah Almighty, you know, I get very upset when Quran is recited, or Quran is playing in a taxi or in a shop, and people are talking when the Quran is being recited. And I say to myself, this is Allah Almighty, the creator of the heavens and the earth, speaking to his creation, and we're talking while the Quran is on. So we should see the Quran as just one of the many, many gifts of Islam, maybe the greatest gift of all.
سألته أخيرا عن انطباعي عندما يسمع القرآن والدور المنوط بالقرآن ليعيد إصلاح الأمة، فذكر لي أصوات القرآن العذبة دائما تمس نياط القلب، تمس نياط القلب وتتغلغل في مسامه، وإن القرآن في حقيقته رحمة للناس ومنهج متكامل للحياة ينبغي أن نأخذ أنفسنا به. وإحنا بنختم كده، يريد مع أخواننا في الكنترول نعرض بعض كتب الأخ إدريس توفيق، لأنه فاتنا أن نقول أنه قدم للمكتبة الإسلامية 6 كتب، معرفا بالإسلام، معرفا بشريعته، معرفا بعقيدته، معرفا بتاريخه، مفندا ما يثار من شبه بشأنه. معاشر الإخوة، إخوتنا المشاهدين الكرام الأحباب، وكما ترون هذه الكتب تباعا، كنا في حلقة خاصة مع القس السابق الذي رفض أن يفصح عن اسمه قبل أن يعتنق الإسلام مع المسلم حاليا الأخ إدريس توفيق، كنا في تطوافة فتحت منا مغاليق القلوب، وإن شاء الله في المستقبل من الأيام تتجدد لقاءاتنا معه لنفيد من علمه وخبراته الدعوية ونظرته الثاقبة إلى العمل الدعوي كما ينبغي أن نكون. في ذيل الحلقة وفي نهايتها لا يسعنا إلا أن نتوجه بشكر خالص إلى المهتدي الإنجليزي الأخ إدريس توفيق. Thank you for joining us. ونوجه شكرا خالصا إلى الداعية الأمريكي الذي نحس دائما دماثته وأنسى نصحه مع الشيخ علي فريد، جزاكم الله خيرا. وريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله مع مزيد من الهداة والمهديين. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، أحبكم في الله. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دين الإسلام